بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذا اللقاء النافع والطيب لفضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي تم في مدينة جدة مساء يوم الأربعاء 3 شعبان لعام 1400.
في كان اليوم سؤال أثناء العيادة، السؤال كان إنه أحيانا المأمومين يسلموا أو يقولوا آمين مباشرة بعد أن ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين، فما الحكم في ذلك؟
أجبنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وتكلمنا طويلا فنلخص أن هذا الحديث يعني أن المقتدين لا يجوز لهم أن يسابقوا الإمام بقولهم آمين قبل أن يشرع الإمام نفسه في قوله آمين. إذا أمن فأمنوا، وهذا خطأ شائع في كل المساجد، لا نستثني مع الأسف بلدا من بلاد أخرى، وذلك لغفلة الناس عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أولا، ولقلة المنبهين على وجوب اتباع الإمام بصورة عامة ثانيا. لقد تعلمون إن شاء الله عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا هو الأصل في وجوب اتباع المقتدين للأئمة، وأنه لا يجوز لهم أن يتقدموا عليهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وفي رواية أخرى إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فمن المخالفة للإمام في موضوع التأمين أن يبادر المقتدون الإمام بقولهم آمين قبل أن يقول الإمام نفسه آمين. هذا الحديث صريح وصحيح لأنه في البخاري ومسلم، فأرجو الانتباه له. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا ما ينبغي أن يلاحظه المسلم لعله يحظى بمغفرة الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة هذه المسألة، لكنك كنت أثرت مسألة أخرى.
المصلين الكثير منهم يخرج من المسجد مباشرة بعد أن يسلم الإمام، وفي جزء وجزء منهم يخرج قبل أن ينتهي الإمام من قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، هنا مسألة ينبغي أيضا الاهتمام بها والتنبه لها، وهي لها فرعان. أحدهما يتعلق بالإمام والآخر يتعلق بالمقتدين. أما الإمام فينبغي أن يخطف السلام خطفا وأن لا يمده مدا، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه حتى ينتهي هو بقومة مال الدكتور جماهير المصلين أنهوا سلامه. ولذلك فلكي يقطع استعجال المقتدين عليه هو أن يحذف السلام وأن يختصره فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت يسارا فيقول أيضا السلام عليكم ورحمة الله. هذه مسألة تتعلق بكل من الإمام والمقتدين، فالإمام يحذف السلام والمقتدين يتأخرون عنه بالسلام للقاعدة التي سبق أن ذكرتها آنفا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الشيء الثاني أن كثيرا من المقتدين بتوجيه بعض العلماء ينتظرون الإمام حتى ينتهي من التسليمتين يمينا ويسارا، ثم هم يبدأون بالسلام يمينا ويسارا. هذا وجه وقول لبعض أهل العلم، ولكننا إذا لاحظنا شيئا هاما في هذه المسألة، وهي أن السلام الذي يخرج به المصلي من صلاته ليس التسليمتان، وإنما هي التسليمة الأولى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر أحيانا على قوله السلام عليكم ورحمة الله فقط تسليمة واحدة، كما تسمعون في هذه البلاد الإمام حينما يصلي صلاة الجنازة يقتصر على التسليمة الواحدة. هذا الحكم ليس خاصا بصلاة الجنازة، بل هو يتعداها إلى كل الصلوات سواء ما كان منها فريضة أو نافلة. فيجوز للإمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر أحيانا على التسليمة الواحدة، ويجوز له أيضا أن يأتي بالتسليمة الأخرى. فالتسليمة الأولى هي ركن من أركان الصلاة، هي المعنية بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإنما يتحلل المصلي من صلاته ويخرج منها بالتسليمة الأولى، فلو لم يسلم التسليمة الأخرى فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يسلم في بعض الأحيان كما ذكرنا التسليمة الثانية أيضا. فالفرق بين التسليمة الأولى والتسليمة الأخرى أن التسليمة الأولى ركن بها يخرج المسلم من الصلاة، أما التسليمة الأخرى فهي سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحافظ على التسليمة الثانية دائما، وإنما تارة وتارة. فإذا عرفنا هذا الحكم أن خروج الإمام إنما يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، فحينئذ المقتدي يتابع الإمام بعد التسليمة الأولى بتسليمته الأولى، فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية أيضا تابعه المقتدون بتسليمته الثانية. إذا عرفنا هذا الحكم توصلنا حينئذ إلى معرفة ما يفعله بعض الناس من يقال عنهم إنهم سرعان الناس، أي المستعجلون. إذا سلم الإمام التسليمة الأولى وبادر المقتدي فسلم بعده وانسحب فصلاته صحيحة، لأنه أتى بالركن، وكل ما في الأمر أنه فاته متابعة الإمام في التسليمة الثانية. وقد جاء في صحيح البخاري مما يشعرنا بأن الناس في كل زمان منهم المستعجل ومنهم المبطي المتأني. جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلينا يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فسلم على رأس الركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد. وفيهم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. قال: بلى يا رسول الله. فنظر عليه الصلاة والسلام في الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقامه، ولا أقول إلى محرابه، لأن المحراب لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه ولا في زمن أصحابه، وإنما أحدث فيما بعد. رجع إلى المكان الذي صلى فيه الركعتين، فأتى بالركعتين منسيتين، ثم سجد سجدتي السهو. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلم على رأس الركعتين، يقول أبو هريرة: خرج سرعان الناس وخرجوا من المسجد، وبقي من بقي ومنهم ذو اليدين وكبار الصحابة، وجرى الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذي اليدين والصحابة كما سمعتم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين المنسيتين وسجد لهما سجدتي السهو. فاستعجال الناس بالخروج من الصلاة كأنه أمر غالبي بالنسبة لكثير من الناس ممن لا يهتمون أن يأتوا بما يترتب من الأذكار والأوراد بعد الصلاة. ولقد وقع قصة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كله تشريع للناس ليتعلموا ما قد يقع منهم من نسيان أو سهو في الصلاة. لقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المغرب مرة ركعتين، أيضا خرج سرعان الناس، فقيل له: يا رسول الله، صليت ركعتين؟ فأمر بإقامة الصلاة مجددا، وأتى بالركعة وسجد أيضا سجدتي السهو. فإذا يجب أن نلاحظ حينئذ فيما إذا تسرع بعض الناس أول ما سلم الإمام التسليمة الأولى، فإن تبعوه ولو أنهم لم يصبروا على التسليمة الثانية فصلاتهم صحيحة ولكن فاتهم الاتباع. هذا الذي أردت تفصيل القول فيه حتى لا نعرض صلاة الناس للإفساد أو الإبطال لمجرد أنهم سبقوا الإمام في الخروج من الصلاة في التسليمة الثانية، لأن الإمام قد خرج من صلاته بالتسليمة الأولى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الفاضل، نحن نعيش في ظروف حرجة جدا، وأصبحت المعاملة بدون تدخل البنك من الأمور المستحيلة، فكيف نستطيع أن نتعامل بدون الدخول بالحرام؟ وما هو الدليل من القرآن والسنة لتحريم التعامل مع البنك ووضع الأموال وتحصيل الفائدة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الكلام من حيث الواقع كلام صحيح، بمعنى أنه صار من الصعب جدا أن يتعامل المسلم معاملة إسلامية صحيحة خالية من مخالفة الشريعة، فيما إذا أراد أن يتوسع في كسب المال. ولكن هل هذا عذر يبيح للمسلم أن يخالف الشرع فيما حرم؟ أما دليل عدم جواز التعامل مع البنوك ما دامت أنها تتعامل بالربا المحرم بإجماع علماء المسلمين وبنص القرآن والسنة الصحيحة، فالدليل على ذلك هو أولا قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا شك أن هذا الجواب إنما يوجه إلى كل مسلم مؤمن حقا بما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الربا سواء قل أو كثر. أما من كان في ريب أو في شك من هذا التحريم فهذا يأخذ بحثا آخر غير البحث الذي طرح الآن سؤاله، ونحن الآن في صدد الجواب عنه. إذا كان من المقطوع به أن الربا محرم قليله وكثيره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 زنية. إذا كانت البنوك تتعامل بهذا الربا المقطوع بتحريمه كما ذكرنا، فحينئذ الجواب على عدم جواز التعامل مع هذه البنوك إنما هو الآية السابق ذكرها، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقوله عز وجل في آخر هذه الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قاعدة إسلامية تضع للمسلمين منهجا في تعاونهم بعضهم مع بعض أن يتعاونوا على الخير وعلى المعروف وألا يتعاونوا على المنكر. فإذا كان الربا من الكبائر فلا شك ولا ريب حين ذاك أنه يحرم تحريما شديدا التعاون مع الذين يتعاطون الربا في معاملاتهم ويستبيحونه في تعاطيهم القروض والتجارات ونحو ذلك. ويؤيد هذا أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قد يظن بعض الناس أن المحرم من الربا هو أن يأكله الآكل، ولكن بناء على القاعدة السابقة أنه لا يجوز التعاون على المنكر، قد جاء تفصيل شيء من ذلك التعاون على المنكر المتعلق بالربا. هذا الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إن هذا الحديث كالتفصيل للآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل إنسان عنده شيء من التفكير في مثل هذه المعاملات المحرمة يعلم يقينا بقليل من الوعي والتفكير أنه لو لم يكن المطعم للربا لم يكن هناك الآكل للربا، لو لم يكن الموكل للربا لم يكن الآكل للربا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله، لهذا الارتباط الوثيق الموجود بين الآكل وبين المطعم للحرام. وعطف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قوله: وكاتبه وشاهديه، ذلك لأنهم تعاونوا على أكل الربا وإطعام الربا. هذا الحديث من الوضوح بمكان أنه كالتفسير لتلك القاعدة القرآنية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهناك أحاديث أخرى تعتبر زيادة في التفصيل لهذه الآية الكريمة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله في الخمرة عشر، لعن الله في الخمرة عشر، شاربها وساقيها ومستقيها وبائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، ما أدري إذا كان فاتني العاشر. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في هذا الحديث أنواعا من الناس لم يشربوا الخمر، ومع ذلك فقد جمعهم في التحريم بل وفي لعن الله إياهم، لأنهم هم السبب في وجود شارب الخمر. فلو لم يكن بائع العنب للخمار يعصره لم تكن هذه الوسائل ولم تكن هذه الوسائط. ولذلك فينبغي على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا أن يعلم هذه القاعدة الإسلامية، أن المجتمع الإسلامي لا يجوز أن يكون متعاونا على المنكر، بل عليه أن يكون متعاونا على البر والتقوى. بعد ذلك يطيب للمسلم أن يعيش طيب النفس مطمئن الصدر فقيرا، خير له من أن يعيش غنيا يأكل المال الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل جسد غذي بالحرام فالنار أولى به، كل جسد غذي بالحرام فالنار أولى به. وتفرع على ذلك أمور لا يتنبه لها كثير من الناس. نحن دائما ندعو في صلواتنا وفي قنوتنا وفي أدبار صلاتنا ونحو ذلك بأدعية، ثم نلمس لمس اليد أن هذه الأدعية لا تستجاب من الله عز وجل لنا؟ ما السبب في ذلك؟ الأسباب كثيرة وكثيرة جدا، منها أننا ابتلينا بأكل الأموال المحرمة. فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام يرفع يديه يقول: يا ربي يا ربي، فأنى يستجاب له؟ فلا تتساءلوا لماذا ربنا عز وجل لا يستجيب كل هذه الدعوات من كل هذه السنين الطويلات؟ لأن أكثرنا يعيش لا يسأل أمن حلال جاءه المال أم من حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا للمسلمين: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فمصيبة المسلمين اليوم ابتعادهم عن تقوى الله تبارك وتعالى التي تستلزم الإتيان بما أمر الله به والاجتناب عما نهى الله عنه، ومن أوائل ذلك الربا أكلا أو إطعاما. نحن في العصر الحاضر من عللنا الأمراض النفسية أننا طبعنا كما طبع الكفار بالتكالب على حب الدنيا والمادة. وقد جاء في كثير من الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تتفتح عليكم الدنيا أو زهرة الحياة الدنيا فتتنافسون فيها كما تنافس الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فإقبال الناس اليوم على المادة وعلى كسب المال من أي طريق جاء هو من مصائب المسلمين، التي إذا لم يحاولوا الخلاص منها فلن ينجوا من هذا الذل الذي ران عليهم في كل بلاد الإسلام ولو كان على نسب متفاوتة. وقد نبأنا الله تبارك وتعالى عن شيء من ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة، التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي قبله: ستداعى، أي ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى أي تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا من أبراز المسلمين اليوم التي أحاطت بقلوبهم وصرفتهم عن القيام بواجباتهم الدينية التي يجمعها كلمة اتقوا الله. ولذلك عم الفساد في الأرض، واستحل الناس الربا بأدنى الحيل. قد جاء في الحديث الذي قبل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أتدرون ما العينة؟ هي التي يتعاطاها كثير من المسلمين اليوم، التجار الكبار في بعض البلاد الإسلامية. العين مشتقة من عين الشيء أي ذاته، والمقصود به بيع حاجة في مجلس واحد بسعرين مختلفين، السعر الأول عالي والسعر الثاني داني، السعر الأول أكبر والسعر الآخر أصغر. لما؟ لاستحلال الربا، وذلك أن يأتي الرجل إلى التاجر لا يريد منه أن يشتري الحاجة، وإنما يريد مالا، يريد قرضا حسنا. ولكن لما كان المسلمون كما هو واقعهم اليوم متفرقون، ليسوا كما أراد لهم الرسول عليه السلام حينما ضرب لهم المثل الرائع، مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ليسوا كذلك، ولهذا فإذا احتاج محتاج ما قرضا حسنا فنادرا ما يجب من يقرضه قرضا حسنا. فماذا يفعل؟ يحتال هو وهو المحتاج، ويتعاون مع الغني المثري الكبير، أيضا هو يحتال على أكل الحرام. فيأتي مثلا إلى التاجر، تاجر السيارات، فيقول: هذه السيارة بكم تقسيطا؟ يقول مثلا ب50,000، ب60,000، فيتظاهر بأنه اشترى، لكن يتفق معه أو سرعان ما يتفق معه بأنه يعود يبيعها إياه. يصبح التاجر البائع شاريا، والفقير الشاري بائعا. لماذا؟ لأنه اشترى السيارة ب50,000، فيعود يبيعها إلى التاجر نفسه ب40، ب35، على ما يتفقان عليه، فيأخذ ال40,000 وقد سجل عليه 50,000. هذا من الاحتيال على أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عز وجل عنه في القرآن الكريم. فوقع المسلمون في مثل ما وقع بعض من كان قبلهم من الأمم كاليهود الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ورسوله في سنته أنهم احتالوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل. وما قصة تحريم رب العالمين عليهم أن يعملوا يوم السبت، ثم كيف احتالوا على العمل بالصيد الحيتان يوم الأحد؟ معروف لا تخفى عليكم إن شاء الله، ولكني في اعتقادي أن هناك حديثا لا يعلمه إلا القليل من المسلمين اليوم، وهو يؤكد أن الله عز وجل لعن اليهود أيضا ليس بسبب احتيالهم لصيد السمك يوم السبت، بل وبأمور أخرى ارتكبوها احتالوا فيها على ارتكاب ما حرم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الحديث مفهوم في الجملة، لكن منه لفظة قد لا يفهمها بعض الناس، وهي قوله عليه السلام: فجملوها. ومعنى فجملوها أي ذوبوها. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها. أشار الله عز وجل إلى مثل هذا التحريم في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات أن لا يأكلوا الشحم، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي وهو عدل، فاحتالوا عليه بأن أخذوا هذه الشحوم وألقوها على القدور وأوقدوا النار من تحتها فذابت وأخذت شكلا غير الشكل الطبيعي للشحم. فزين لهم الشيطان أن هذا الشحم المحرم عليهم في شرعهم صار بسبب تغير شكله حلالا. إذن لم يقص ربنا عز وجل علينا قصتهم يوم السبت، ولا نبيه عليه السلام كيف احتاجوا على أكلهم الشحم المحرم عليهم فقط كقصة، وإنما لعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخل. الترمذي رحمه الله: لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وواقع المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يحقق كثيرا أو قليلا من هذا النبأ: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لا شك أن المسلمين اليوم حينما يحاولون جمهورهم استحلال الربا، وبعض خاصتهم استباحتهم لهم هذا الربا بطريقة اللف والدوران كما فعل اليهود في صيدهم يوم السبت، وكما ذوبوا الشحوم والشحم لا يزال هو، فالآن يسمون الربا. إذا أردتم أن يعني تتبينوا بكلمة واحدة كيف احتال الشيطان على المسلمين فأزاحهم عن شيء كبير من شرعهم، أنهم يسمون الأشياء المحرمة بنص الكتاب والسنة بأسماء هينة لينة، فلا تكاد تسمع أحدا منهم اليوم يقول أنا أضع المال في البنك لكن ما أخذ ربا. ما تسمع اليوم كلمة الربا أبدا، وإنما الفائدة، أنا ما أخذ فائدة. لماذا جرى هذا الاصطلاح اليوم؟ هذا من كيد الشيطان لبني الإنسان، كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من ذلك حينما قال لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. يشربون الخمر المحرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بغير اسمها. ما هو مثلا؟ ويسكي، انبيت، ألفاظ ناعمة لطيفة على اللسان لكنها خبيثة في الميزان، لأنها تصور للإنسان أن هذه المعصية لا قيمة لها. كذلك جاءهم الشيطان من باب تسمية الربا بالفائدة. ومن الذي يمتنع من الاستفادة من الفائدة؟ لا تكاد تجد أحدا يفعل شيئا من ذلك إلا من عصم الله. لذلك جاء في الوصية السابقة قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا يعني اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، أي لا ينبغي أن ينال بالحرام. وإن تعجب فعجب أن المسلمين اليوم بقدر ما يهتمون بإصلاح الظواهر فهم لا يهتمون إطلاقا بإصلاح البواطن، فهم يتجملون ظاهرا ويزخرفون الجذر أحيانا ببعض الآيات الكريمة، ولكن القلوب خاوية على عروشها من أن تكون متأثرة بشيء من تلك الآيات التي يزينون بها جذر بيوتهم ومساكنهم. لقد رأينا في كثير من البيوت لافتات مكتوبة بخط جميل، خط ثلث ومحاط بإطار مذهب، قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل نجد لهذه الآية أثرا في قلوب الناس الذين يزينون جذورهم بمثل هذه الآية الكريمة؟ الجواب لا. لقد زين لهم الشيطان كثيرا من الأعمال ليصدهم عن سبيل الله عز وجل، يخدعهم بأن عليكم فقط أن تؤمنوا باللفظ وأن تكفروا بالمعنى. هذا الشيء يذكرني بما يعمله بعض الفساق، يكونون جالسين على موائد القمار أو على الأقل يشربون الدخان أو يلعبون بالورق فيسمعون الأذان.
السلام
عليكم. السلام. فيسمعون الأذان فتجدهم قاموا. إيش هذا القيام؟ تعظيما لرب العالمين. أقنعهم الشيطان بأن هذا حسبكم، أن تظهروا تعظيمكم لله عز وجل بمثل هذا القيام. أما أن تعظموا الله تبارك وتعالى باتباع شرعه واتباع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يغتفر لكم ما دمتم أنكم تعظمون الله بمجرد أن تسمعوا المؤذن يقول الله أكبر الله. زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. كذلك نحن اليوم نزين الجدر بآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل حقا نحن آمنا بهذه الآية وأعجبنا بها جدا حتى زينا بها جذورنا؟ واقع المسلمين يكذبهم إن قالوا نعم نحن آمنا بهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لأننا حينما نبحث مثل هذا البحث يقوم كثير من الأغنياء يقولون نحن عندنا أموال فإذا لم نودعها في البنوك فأين نذهب بها؟ يتسلط عليها اللصوص وقد يتسلطون على أصحابها فيقتلونهم ويسرقون أموالهم. هذا كلام مؤمن بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا مع أن الله عز وجل لم يسد على المسلمين طرق العناية بالمحافظة على المال، ولكن الشيطان أيضا يحرك هؤلاء الناس المبتلين بارتكاب الربا فيهم الطرق المشروعة سواء في حفظ المال أو في المتاجرة به. حينما يقول قائلهم نحن إن لم نودع المال في البنك سرق وقتل صاحبه، كأن الواحد منهم يرى لزاما عليه أن يضع علما على المكان الذي قد يحرج المال فيه فيقول هنا الكنز الدفين. من يخطر في باله أن يفعل مثل هذا؟ يستطيع أن يودع المال في مكان لا يعرفه أحد إلا هو أو من يثق به من أهل أو ولد. لكن هذا من مكر الشيطان ببني الإنسان. إذن هذه الآية ومن يتق الله كآيات كثيرة نحن بحاجة إلى أن نطبعها في قلوبنا وليس أن نزين بها جذورنا بيوتنا. ونحن عندنا بعض النماذج مما وقع في بعض الأزمنة التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ليأخذ المسلم من تلك الأحاديث ترجمة تفسيرية لهذه الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الأمر يحتاج إلى الإيمان الذي يكون سببا لزعزعة الجبال من أماكنها لو كانوا يعلمون. أذكر الآن حديثين اثنين يتعلقان مباشرة بتفسير الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل ممن قبلكم يستقرض مالا من غنيم، فقال له: أين الكفيل؟ قال: الله الكفيل. قال: الله الكفيل. رجل فقير ما عنده من يكفله. قال: فأين الشهيد؟ قال: الله الشهيد. وكانوا من قبل ذوي نفوس طيبة وقلوب صافية، فما كان من هذا الغني إلا أن نقده 100 دينار وتواعد على يوم موعود للوفاء، وأخذ الرجل 100 دينار وانطلق ضاربا بها في البحر إلى أن جاء اليوم الموعود من الوفاء، فوجد نفسه لا يستطيع أن يذهب إلى الرجل الدائن ليوفيه دينه، فماذا فعل؟ قد تتعجبون من فعله وأنا معكم، لكن الأمر كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. ماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها نقرا ودك فيها 100 دينار ذهب دكا، ثم جاء إلى ساحل البحر فقال: اللهم أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل، ورمى بها في البحر. هذا جنون بلا شك، لكن الجنون فنون. فقال الله عز وجل للأمواج: خذي هذه الخشبة إلى بلدة الغني. الغني خرج في اليوم الموعود ينتظر مجيء المدين، انتظر وانتظر عبثا، فوقع بصره على خشبة تتقاذفها الأمواج بين يديه، فأخذها وإذا بها ثقيلة جدا، ذهب بها إلى الدار فكسرها فإذا فيها 100 دينار. تعجب من هذه القصة. ثم جاء المدين. انظروا الآن كيف أن الرجل صافي السريرة وعارف أن ما فعله خلاف نظام الطبيعي، تجاهل ما فعل ونقده 100 دينار كأنه ما فعل شيئا. انظروا كيف يصدق المثل المعروف على هذين الرجلين في صفاء قلوبهما: إن الطيور على أشكالها تقع. هذا الغني لما أخذ الخشبة لا يعلم بما حصل منها من 100 دينار إلا الله، فلو أنه أخذ 100 دينار التي سلمها إياه المدين وكتم 100 الأولى لا أحد يستطيع أن يحاجه فيها، لكن قلبه صافي. فقال له: يا فلان، قصتي أنني يوم الميعاد خرجت لاستقبالك وانتظرتك فلم تأتي، فوجدت خشبة فأخذتها، ولما كسرتها وجدت فيها 100 دينار. لم يسعه إلا أن يقول له ماذا فعل، أنه لما داركه الوقت ولم يستطع أن يذهب إليه ويسلمه 100 دينار فعل كذا وكذا، فهو صاحب هذه الخشبة. فقال له: بارك الله لك في مالك، وعاد إليه 100 دينار. ماذا نفهم من هذه القصة؟ نفهم أن الله عز وجل سخر البحر لهذين المتقين. هذا من مان وما يتقي الله، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقصة في صحيح البخاري، وهل علمت منا أن نروي لك قصة صحيح غير صحيحة وفي جمع أيضا كهذا؟ لكن يمكن أردت التأكيد يعني ولفت النظر، نيته طيب يعني على كل حال. أما القصة الأخرى فهي كأختها الأولى في أنها تتعلق بالآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأقدم سلفا أنها في صحيح الإمام مسلم ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول، أي للسحاب: اسقي أرض فلان. صوت غير طبيعي، لا يسمع أصوات من السماء كصوت البشر، نسمع الرعد لكن نسمع صوت كصوت البشر، يفهمه من على الأرض: يا سحاب انطلق واسقي أرض فلان. فسار هذا الرجل مع السحاب حتى رآه يصب مشحونه من الماء في حديقة أطل عليها، فرأى رجلا يعمل فيها فدنا منه وسلم عليه، فنظر إليه قال: كأنك رجل غريب. قال: نعم، لكن أنا سمعت كذا وكذا وسرت والسحاب حتى وصلت إليك، فعلمت أنك أنت المقصود بقول من قال للسحاب اسقي أرض فلان، فأنت فلان. بمن نلت هذا؟ قال: شأن العباد الصالحين غير المغرورين غير المعجبين بنفوسهم. قال: والله لا أعلم، لكن أنا عندي هذه الأرض أزرعها وأحصدها وأجعل حصيدها ثلاثة أفلاك، ثلث أعيده إلى أرضي وثلث أنفقه على نفسي وعيالي وثلث أتصدق على الفقراء والمساكين الذين حولي. قال: فهو هذا. فإذا هذا الإنسان الصالح الذي يقوم بحق الله عز وجل يعمل عملا صالحا وهو الزرع، ثم لا ينسى لا حق أرضه ولا حق نفسه وعياله ولا حق الفقراء والمساكين الذين يعيشون من حوله، فسخر الله له السماء السحاب. هذا من معاني قوله تعالى: ومن يتق الله، الآية. هناك حديث ثالث ليس له علاقة بموضوع الرزق وأن الله عز وجل يسخر للمتقي أبواب الرزق من حيث لا يحتسب، لكن له علاقة بأن من يتقي الله يسخر الله له الجبال ويزعزعها لمجرد أن دعا دعاء مخلصا وليس كدعاء آكل الحرام، كما سمعتم في الحديث السابق ذكر الرجل أشعث أغبر يرفع يديه يقول: يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. على العكس، إذا كان مكسبه ومأكله ومشربه حلال ويتقي الله عز وجل فيما يأتي وما يذر، فالله عز وجل أيضا يسخر له الجبال يزعزعها من أماكنها، لو اجتمع أهل الأرض كلهم لما استطاعوا أن يزعزعوا ذلك. أعني قصة الثلاثة الذين جاء ذكر حديثهم في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحط على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يخرج عنكم. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر فأرحت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب فوجدتهما قد ناما، فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا بقدرة الله تبارك وتعالى، لكن لا يستطيعون الخروج لتظهر المعجزة بتمامها. حتى قام الرجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا أيضا. حتى قام الرجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، كيل من أرز، فلما قضى عمله عرضت فرقه عليه فرغب عنه كأنه استقل الأجر. قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، ثم جاءني. جاء في بعض الأحاديث أنهم أصابهم سنة قحط فتذكر أن له كيل من أروج فذهب يطالبه به، فما كان من صاحب العمل إلا أن قال له: اذهب إلى تلك البقر فخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز، بتقول لي البقر كله روح سوقه، لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي، ففرج الله عنهم ما بقوا وخرجوا يتمشون. هذا أثر من آثار تقوى الله تبارك وتعالى. فالمسلمون اليوم ليسوا بحاجة إلى أن يوسعوا أموالهم بارتكابهم ما حرم الله عز وجل، وإنما هم بحاجة إلى أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه. وختاما أكرر الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة للسؤال أو الموضوع السابق، معلش يا شيخ، ممكن يعني السؤال بسيط. الآن في البنوك الإسلامية، ما هو رأيك فيه؟ نعم، تكملة يكون السؤال في نفس موضوع البنوك. الآن البنوك الإسلامية متواجدة، ويقال أن هناك هيئة من الفقهاء يراقبوا أعمالها المالية، فما هو رأيكم؟ وهل الأرباح التي توزعها هذه البنوك تدخل ضمن الفائدة أو الربا المستتر؟
هذا سؤال عام لا يحسن الجواب عليه، وإنما ينبغي أن يكون إن كان هناك سؤال محدد للمعالم حتى نستطيع أن نبدي رأينا فيه. أما المعاملات كثيرة، وأكثرها فيما يظهر أنها معاملات ربوية، لكن هل هناك معاملة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليس فيها ربا؟ تفضل يا شيخ. ولذلك إن كان ممكنا توضيح السؤال فهاته، وإلا فلا جواب.
صعب يا شيخ. طيب نرجع للأسئلة. السؤال يقول: كثير من العاملين في البنوك إذا سأل بعض العلماء عن عمله في البنك يفتيه العالم بأنه يجب عليه أن يبحث عن عمل آخر، ويقره على البقاء في عمله حتى يجد عمل آخر حلال، فهل هذا الجواب موافق للصواب؟
الذي أعتقده وأدين الله به أنه خطأ مجسم مجسد، وذلك يظهر من الكلمة السابقة. وشيء من التوضيح لا نفيض فيه كثيرا، إن الذي يجيب بهذا الجواب إما أن يكون معنا فيما ذكرنا آنفا من أنه لا يجوز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل المتعاونين على أكل الربا، ومن ذلك بالنسبة لغرف البنوك الموجود اليوم فأكبر موظف في هذا البنك أو ذاك وأصغر موظف فهم يتعاونون على المنكر. هذا المجيب إن كان معنا في هذا فلا شك أن جوابه خطأ كما ذكرت آنفا. أما إن كان يرى رأيا آخر خلاف ما سبق ذكره فهو يرد عليه بما تقدم من الآيات ومن الأحاديث. وفي ظني أن الحبل أو أمره إياه بأن يدع العمل في البنك معناه أنه لا يرى جواز العمل في هذا البنك، لذلك يأمره بالخلاص منه. لكن هذا من جانب آخر يأمره بأن يظل فيه حتى يجد عملا آخر، وحينئذ أفهم من الجواب أنه معنى في الأصل وليس معنى في الفرع. وردنا عليه في الفرع أنه خرج بهذا الجواب على القاعدة اللا إسلامية، وهي التي تقول أن الغاية تبرر الوسيلة. فإن هذا المجيب إن كان كما قلت آنفا معنى كما يدل أمره إياه بأن يخرج، فلماذا يقره أن يعمل حراما وأن يكسب حراما؟ هذا لا يتصور إطلاقا إلا في حالة واحدة، وهي الضرورة، أي أن هذا الرجل لا يوجد عنده ما يقتاته من ضروريات الحياة لو أنه ترك العمل في البنك، وهذا تصوره أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. على أنني أرى أن الأمر لا يحوج المسلم في هذا العصر الحاضر على ما فيه من انحراف كثير أو قليل من بعض الناس، لا يحوج المسلم مهما كان معدما فقيرا أن يرتكب ما حرم الله، لأنه سيجد من يعينه ولو من باب الصدقة أو الهبة أو نحو ذلك. ولو دار الأمر بين أن يكتسب المسلم الربا وبين أن يسأل الناس، وسؤال الناس بلا شك ليس مرغوبا شرعا ولكنه ليس محرما أيضا فيما إذا كان المسلم بحاجة إلى السؤال. وإذا دار الأمر بين مصيبتين أو بين شرين فالواجب على المسلم والحالة هذه أن يختار أقلهما شرا، وليس أقلهما شرا أن يظل يتعاطى العمل المحرم. هذا جوابي عن هذا السؤال.